السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. في صوت؟ حياكم الله. في صوت؟ في صوت يا جماعة الخير؟ طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا أكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لخش الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه غلم يمين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمة وبركاته إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الليلة إن شاء الله رب العالمين نستمر في عرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السيرة المباركة التي كنا قد بدأنا الحديث عنها في حلقات أربع مضت. هذه الحلقات كنا نؤصل فيها لبعض المصطلحات، ونؤصل فيها لبعض الأسباب التي تجعلنا ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأيضا تحدثنا بعد هذا عن أمر آخر مهم، وهو مصادر السيرة النبوية. وقلنا إن هذا الأمر مهم للغاية، لأننا لا نريد أن نعرض للسيرة النبوية على أنها مجرد غزوات وحروب وسيوف ترتفع ورماح ترمى ويعني أقواس ونشاب. لا، الأمر ليس كذلك، لكن الأمر أننا نريد أن نتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. هذا الحديث حديث متكامل، بمعنى أننا ننقل صورة المجتمع الإسلامي والظروف التي أحاطت بكل حادثة، الملابسات التي كانت محيطة بكل واقعة من الوقائع التي جرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأيضا نتحدث عن الأمور الفقهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل أموره كانت منضبطة، ولا زالت حتى هذه اللحظة مما يصل إلينا يعني منضبطة بقول الله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى، فما يتحرك إلا بوحي، ولا يقول إلا صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأمس رأينا كيف كان العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. العالم تحول إلى غابات يمرح فيها الشيطان. الشيطان استطاع أن يقيم ملكوته، واستطاع أن يوطد أركانه، وأن يضرب الفساد بأطنابه وبجيرانه في هذه الأرض آنذاك. 600 عام كاملة من ضلالة البشرية، حينما أسلم الله تبارك وتعالى البشرية لنفسها، فراحت البشرية تعذب نفسها بنفسها، وراحت البشرية تطغى باسم المدنية وباسم الحضارة وباسم التوسعية وباسم النزعات الاستعمارية. الرومان كان عندهم النزعة الاستعمارية، نزعة الاستعمارية التي جعلتهم يضحون بالمسيحية ويحولونها إلى تثليث، ويجعلون المسيحية خادمة لأغراضهم ولأطماعهم. كان كلام القيصر مقدما على كلام الله عز وجل، ومقدما على كلام كل أحد من هؤلاء الرهبان والقصص، بل تحول الرهبان والقصص بعد ذلك إلى أداة لتوطيد ملك هذا الملك الظالم آنذاك. كذلك كان الفرس يعيشون في فساد كبير وفساد عظيم عميم خطير، حتى أنهم نكحوا محارمهم وادعوا الألوهية. إذا لا معارضة لا مناقشة، ومن اعترض انطرد، ومن اقترح انذبح، لأنك ستعارض الإله،
لن تعارض شخصا أو ملكا من بني آدم، إنما أنت تعارض ملكا تجري فيه دماء زرقاء. هذه الدماء الزرقاء بالنسبة لهم كانت عبارة عن دماء إلهية تجري في عروق هؤلاء، فلا يصح أن تعارضهم من قريب أو من بعيد. الهند كان فيها الفساد الكبير مقترنا بالحكمة، وكذلك الصين كان فيها الفساد الكبير مقترنا بالقسوة والبطش، وأيضا كان مقترنا بخرافات كثيرة. العالم كان كله يتخبط في ظلمة، هذه الظلمة التي تسبب فيها انقطاع الوحي من السماء، وإن ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا الزمن على فترة من الإيه؟ على فترة من الرسل، فانقطع الرسل في وقتها لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. الناس جميعا كانوا في اشتياق إلى مبعث النبي هو الجهل، الجزيرة كان الغالب عليها هو الجهل. لكن طبعا موضوع إنه العرب كانوا متخلفين، موضوع إن العرب كانوا جميعا في جهل، موضوع إن العرب كانوا وكانوا وكانوا، هذا أمر يحتاج إلى نظر، وإن شاء الله رب العالمين في بداية الحلقة القادمة بإذن الله سيكون هذا موضوعنا، الأباطيل التي انتشرت عن العرب قبل الإسلام. لأنك لا تنسى أن معظم تاريخ العرب اللي هو تاريخ الجاهلية كتب بعد الإسلام، يعني كتب في عصر الدولة العباسية لما سيطر العنصر الفارسي في كثير من الأوقات على أشياء كثيرة، كانوا يسيطرون حتى وإن لم يكتبوا، لكن كانوا يستدعون من عنده استعداد أن يملأ قلمه بمداد الكذب والزور، زي ابن السائب الكلبي مثلا، وزي غيرهم من الذين كانوا ينتمون إلى الشيعة وينتمون إلى الفرس، وكانوا يريدون نصرة العنصر الفارسي على العنصر العربي، ووضعوا الأحاديث في ذلك، حتى قال أحدهم إن الله إذا غضب تكلم بالعربية وإذا رضي تكلم بالفارسي. هذا الحديث الذي وضعوه يعني أن الله غضب على العالم لما تنزل القرآن الكريم، يعني ده ما قالوا، إن القرآن الكريم نزل عربيا بلسان عربي مبين، هذا معناه أن ربنا نزل هذا القرآن غضبا على الناس وليس إصلاحا بين الناس. لو أننا قلنا بصحة هذا الحديث ولا يصح ولو باض الضيق، ولن تجد له يعني أي سند صحيح ولو ابتغيت نفقا في الأرض أو سلما في السماء. فالأمر كله أن مسألة العرب كانوا وكانوا 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 يقومون بعملية وأد البنات، هذا كله كلام يحتاج إلى نظر، وكلام يحتاج إلى أننا نسرد هذه الأشياء ونفندها بعد ذلك. لكن قبل عرض تاريخ العرب قبل الإسلام وقبل عرض الجاهلية قبل الإسلام، لابد أن نقف على أمر مهم، ألا وهو لماذا يختار الله تبارك وتعالى الجزيرة العربية لتكون مهدا للرسالة ولتكون مهبطا لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، أو للوحي الذي ينزله الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كلنا يدرك وكلنا يعلم أن الرومان وأن الفرس وأن الهنود وأن أيضا الصينيين وغيرهم، كل هذه البلاد كانت تملك القوة العسكرية، وكانت أرجاؤها يعني أرجاء دولتها شاسعة واسعة رحيبة. فربما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عند الرومان، والرومان ساعتها دولتهم كانت مترامية الأطراف، كانوا عاملين زي حركة العولمة قديما، كانوا يحتلون مصر والشام والأناضول وأسيا الصغرى، وكان لهم بعض البقاع حتى أوروبا الشرقية، يعني كل هذه المناطق حتى منطقة روسيا والمناطق التي تحيط بها والقريبة من أوروبا الشرقية، كانت كل هذه المناطق تمتد الدولة الرومانية. الدولة الرومانية لو أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هناك، ما كان ممكن يستعين بقوة القيصر هرقل، وكان كل الناس سيسلمون معه، هذا في التصور البشري، هذا في التصور العقلي لدينا. لكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقدر الأقدار حيث شاء، وبعلمه المسبق سبحانه وتعالى، أو بإحاطة علمه بكل شيء عز وجل. فلماذا لم يبعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وكنا حنوفر بقى الفتوحات والقتل وكل هذه الأشياء؟ هذا ما يبدو للناظر من أول لحظة، لكن الحقيقة لم تكن كذلك، الحقيقة لم تكن كذلك، وإنما كانت الحقيقة غير ذلك بكثير. إصلاح البشر أمر صعب، بالأمس قلت لك أمرا هاما، وهو إن البشرية لما تضل يكون ضلالها سهلا وإصلاحها يكون صعبا، لأن الإنسان خلق محبا للدعة والراحة والكسل، وكان ظلوما جهولا وكان عجولا ولا يحب أن يتحكم فيه أحد. الحضارة الغربية عموما ربنا قال لهم أطيعوا الإله فطوعوا الإله للإنسان، عملوا العكس زي الأستاذ عبد الرحمن المسيري ما كان يقول، ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أطيعوا الإله، فأرادوا أن يطوعوا الإله لأنفسهم، والذي لم يستطع تطويع الإله لنفسه ألحد وأنكر وجود الله سبحانه وتعالى، زي اليهود ما عملهم وصلوا الناس إلى درجة الإلحاد. يعني كثير من المسلمين الآن يصل إلى هذه الدرجة لأنه لا يستطيع تطويع الدين لرغباته، يقف الدين حائلا بينه وبين رغباته وبين كسله، هو لا يريد أن يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة كثيرة عليه، لا يريد أن يخرج من ماله زكاة، لا يريد أن ينفق من ماله في الحج، لا يريد أن يطوف حول الكعبة، لا يريد أن ينقطع عن أولاده في رحلة الحج مثلا، لا يريد أن يجوع نفسه ولا أن يعطشها في نهار رمضان، ولا أن يصلي تراويح ولا أن يصلي قيام ولا أن يجتهد. فيلجأ في النهاية إما إلى تطويع الإله لنفسه ولي عنق النصوص أو الإلحاد في النهاية. فهذا مآل كل من أراد أن يقول بهذه الحضارة الغربية، ومآل كل من يشابه هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمة ستكون كجحر الضب، لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه إيه وراءهم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالحضارة الغربية عموما لا تريد سيادة لله، الله عز وجل قال للإنسان أنت سيد في هذا الكون ولكنك لست سيد هذا الكون، وهذا ما أراده الله عز وجل من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعثة كل نبي. كل نبي من الأنبياء كان يرسل بفقه النجاة، فقه النجاة اللي هو إيه؟ النجاة من النار، النجاة من العذاب، النجاة من الشرك، هذا ما كان يريده الله سبحانه وتعالى من الأنبياء، فقه النجاة، أن ينجيك الله عز وجل من غضبه، من سخطه، من النار، من عذابه سبحانه وتعالى، لأنك إذا نجوت من هذا حققت الفوز العظيم في الاختبار الأكبر في هذا الوجود. ولكن إذا سرت وراء شهواتك الأمر بيكون صعب. الإنسان من السهل أن تضل، وجئت لكم بمثال، هذا المثال إنه اللي هو عمرو بن لحي الخزاعي، هذا الرجل جاء بالأصنام من الشام، قال للناس اعبدوها، عبدوها من دون الله عز وجل. في الوقت الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبطن عبادة الأصنام، قعد 13 سنة في مكة، وبعد كده 8 سنوات يحارب المكيين، يعني 21 سنة أهو، تمام، على أساس أن الجزيرة العربية تعبد الله عز وجل. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان من السهل على قوم أن يسجدوا لكوكب أو نجم، أن يسجدوا لنيران، أن يسجدوا لأصنام، أن يسجدوا للنمرود، لكن أن يسجدوا لله الواحد القهار كان الأمر صعبا عليهم. كذلك سيدنا نوح عليه السلام 950 سنة عشان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، 5 أصنام بس، يقول الناس لا تعبدوهم وعبدوا الله وحده لا شريك له. فالبشرية من السهل أن هي تضل، ومن الصعب أن تنصرح تارة أخرى، لأن الفطرة إذا انتكست فمن الصعب أن تعود كما إيه كما كانت. طيب إيه علاقة الكلام اللي أنا قلت ده كله بجزيرة العرب وسر اختيارها مهدا للإسلام؟ هيا لنرى. أولا العرب، حد من يعني هل كان هؤلاء العرب جهلة إلى حد بعيد، ولا كان هناك بعض الجهل؟ لا، كان هناك بعض الجهل، وليس الجهل الكامل والجهل التام. قال الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فكان عندهم بعض العلم ولكن لم يكن عندهم جهل تام، أو الجهل اللي هو بيسميه إيه؟ بيسميه مركب يعني. ولكن على هذا الجهل وعلى هذه الأمية كانت عقول العرب كالمادة الخام التي تستطيع أن تشكلها وتستطيع أن تتحكم فيها، لم تتحكم فيهم نفايات أفكار العلم السابق ونفايات أفكار الأمم السابقة. الأمم السابقة كانت تظن أنها على شيء، باسم المدنية وباسم الحضارة راح الراجل اللي هو الإسكندر الأكبر مؤيدا بفلسفة الإغريقية، تخيل أن الفلسفة اليونانية دي سبب البلاء اللي احنا في العالم كله، سبب البلاء اللي احنا عايشينه في العالم كله، الفلسفة الإغريقية والفلسفة اليونانية دي، أرسطو تمام وسقراط والرجل الثاني اللي هو أفلاطون وأرسطو اللي هو الثاني اللي هو أفلاطين، الناس دي كلها سبب البلاء الذي أنت فيه الآن. الفلسفة الإغريقية أرادت أن تكون خطا موازيا للوحي، فلجأوا إلى تعقيد المفاهيم، لجأوا إلى تعقيد الإيه؟ إلى تعقيد المفاهيم. فلما كان بقى في فلسفة رواقية وفي فلسفة تانية اللي هي السوفسطائية بتاع بروتاغوراس وغيرهم وغيرهم وغيرهم، الناس دي عملت ايه؟ الناس دي هل حققت السعادة للعالم؟ بالعكس، ده المجتمع اليوناني انشق على نفسه واصبح اكثر تعقيدا، ولم يكن هناك بناء عقلي متماسك، بل على العكس ده احنا كنا بخير حتى ظهرت كتب أرسطو لما جاء المأمون عليه من ربه ما يستحق، ولولا أن الله حرم لعن المعين والله للعنته، لكن الله حرم لعن المعين. فالمأمون هذا يعني بغضه في قلبي إلى يوم القيامة. فالمأمون راح وجاب كتب الفلسفة وقام بعملية ترجمة لها، ومن يومها ونحن نرى الويلات. إذا كانت الفلسفة اليونانية لم تقدم السعادة لليونان والإغريق، وتسببت في أنهم قاتلوا بعضهم البعض، وتسببت في تشقق المجتمع نفسه، تمام، فهل يمكن أن هذه الفلسفة تسبب السعادة لغيرهم؟ مستحيل. فالجماعة اليوناني الأول كانوا مفكرين نفسهم أنهم على شيء، ويحسبون أنهم على شيء، زي ما اليهود في المدينة كانوا يحسبون أنهم على شيء. الفلسفة اليونانية جعلت عقول اليونان وعقول الإغريق مكبا للنفايات الثقافية والنفايات العقلية. شفت مقلب الزبالة؟ كانوا كمقلب الزبالة أو القمامة، لكن العرب كانوا كالورقة البيضاء تنقش عليها أنت ما شئت. بمعنى أنك أنت لما تجيب واحد يوناني وتحاول تقنعه بالإسلام بالفلسفة اللي في ذهنه، مستحيل، هيكون أمر صعب جدا، لأن بالنسبة له العقل اللي عنده فوق كل عقل، لأن جهله مركب. أقرب لك المسألة أكتر بمثال. أنتوا عارفين أن في سوريا باب اسمه باب الإيه؟ باب تومة، تمام؟ فتومة ده كان من الحكماء، كان يقال كده أنه من الحكماء، وهذا رجل كان أبوه طبيبا ثم بعد ذلك تعلم الطب من إيه؟ من كتب أبيه، لم يمارسه، لم يتعلمه على يد أحد، فكان كل من يأتي إليه إما أن يموت وإما أن يصاب. فهذا رجل قالوا اللي هو الحكيم تومة عنه أنه كان رجلا يكلم حمارة ويكلمه حمار، يعني هو فاهم الحمار والحمار فاهم، الله يعزكم. ففي ذات مرة تكلم الحكيم تومة مع الحمار فقال أي منا أعلم؟ قال أنا أعلم منك. ده من اللي بيقول؟ الحمار. فقال له أنت حمار أعزكم الله، فكيف تكون أعلم مني؟ قال أنا جاهل وأعلم أنني جاهل، وأنت جاهل وتحسب أنك عالم، فأنا منك أعلم. وطبعا لو صح الأمر لركب الحمار ظهر تومة، مش تومة هو اللي يمتطي ظهر الإيه؟ ظهر الحمار. فإذا هؤلاء كانوا يردون الحق، والجهل عندهم كان جهلا إيه؟ كان جهلا مركبا. هي دي الحقيقة. الحقيقة أن الرومان اعتبروا نفسهم متقدمين وأصحاب حضارة. فالإسكندر الأكبر الأول في اليونان خرج قال لك الأمم البربرية مصر والشرق إحنا عايزين نديرهم الحضارة بتاعتنا، لكنه أفسد في الأرض، وكان فيه وحشية شديدة للغاية، لأنه كان بيتعامل مع الناس بعنصرية. وكذلك كان الرومان بالنزعة الاستعمارية التي كانت عندهم، كانوا يرون الشعوب الأخرى شعوبا لا تستحق الحياة، وشعوبا يعني لا تستحق إلا أن تكون يعني متشرفة بخدمة اليونان لا أكثر. كانت هذه الأمم تتعالى بهذا، تتعالى بهذا الكلام، تتعالى بهذا وتقول هذه مدنية، هذه حضارة. والحقيقة إنه ما كان عندهم مرونة عقلية، تمام، ما كان عندهم مرونة عقلية تقبل الحق وترفض الباطل، وإنما كان عندهم من التصلب العقلي الذي يجعلهم يظنون أنهم على الحق وغيرهم على الباطل، فلن يقبلوا هذا. فلو ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى أمة اليونان لقالوا له نحن نريد كل يوم المناظرات، ويطلعوا له بقى تعالى نتناظر على مذهب سقراط، على مذهب أفلوطين، على مذهب أفلاطون، على مذهب مثلا سقراط، أي مذهب من المذاهب، تعالى تعمل زي سقراط ما كان بيعمل وبيجادل السوفسطائيين وبيعمل التوليد والتهكم والأساليب الحوارية التي كان يقوم بها، يبقى مش هننفع، هنفضل في جدال عقيم. كذلك دولة الرومان كانت في جدال عقيم لحد القسطنطينية ما فتحت. يعني تخيل أنت بتتكلم سنة 1453، ف 1453 ده معناه أنك أنت بتتكلم في دهر طويل بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ظهور الإسلام، ولا زالوا يجادلون، ولا زالت الحركة الجدلية هي التي تحكمهم. فكيف يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يبعث رسول الله في أمة زي أمة الفرس اللي لحد دلوقتي لا تريد أن تنزع عنها غشاوة الولاء لألساسها؟ رجل يتزوج بأخته، الرجل اللي هو كسرى أنشروان هذا الذي تزوج بابنته في القرن الخامس تقريبا، ماشي، تزوج بابنته، فنكاح المحارم ده هتبعت النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيه إيه؟ عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. ده لابد من قوة تنزع الملك من هؤلاء وبعدها يدخل الإسلام، لابد من قوة تنزع الملك من هؤلاء ثم يدخله الإسلام بعد إيه؟ بعد ذلك. فالعرب كان عندهم جهل بسيط مش جهل مركب، وكان من طبيعة العربي تمام إنه يعمل إيه؟ كان من طبيعة العربي إنه يسمع إلى الحق ويسمع إلى الرأي الآخر، فإذا سمعه وكان حقا أعجبه. يعني إيه؟ يعني مثلا لما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي اللي هو الصحابي الجليل اللي ربنا سبحانه وتعالى سيجعله سببا في إسلام قبيلة الدوس، وشوف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بكل ما فيه من الرواية في ميزان سيدنا الطفيل. فالطفيل كان شاعرا مجيدا وكان سيد قوم، فلما جاء إلى مكة قالوا لا تسمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وضعوا أو جعلوه وضع يعني القطن في أذنيه، فلما كان ذلك كذلك عمل إيه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت رجل شاعر، يعني أنت تستطيع أن تفرق ما بين الحق والباطل وكلام الشعراء وكلام الله عز وجل. فرجل قال أي نعم تمام. فالمهم أنه نزع الكرسف وبدأ يستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمال إلى الحق. قصة إسلام سيدنا سعد بن معاذ وسيد بن حضير لما سيدنا مصعب بن عمير قال اجلس فاسمع فإن أعجبك فكن معنا وإن لم يعجبك قمنا من هنا، قال أنصفت يا رجل. فالعربي كان عنده انصياع للحق وإذعان للحق، إلا طبعا من كان في قلوبهم كبر ومن كان في قلوبهم صد عن إيه؟ صد عن سبيل الله. فلم يدخل العرب في الإسلام فقط بل اقتنعوا به قناعة كبرى وقناعة عظمى، فغير نفوسهم وشكلها من جديد، وأحسن الله عز وجل صياغة قلوبهم حتى قادوا العالم ودخلوا في دين الله أفواجا، فنشروا الإسلام بعد التزامهم به. فده السبب الأول إن العرب هم الذين يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعث إلى أمة أخرى. السبب الثاني أن العرب كانوا أهل أخلاق. يعني أهل أخلاق يعني كانوا أخلاقيين على عكس الأمم الأخرى. الأمم الأخرى أنا قلت لك أنه يعني زي ما الناس قالت في التاريخ قالوا العرب كانوا وسطا بين أمتين، حضارة مادية اللي هي حضارة الرومان واستعمارية وترى الانغماس في الشهوات، وطبعا حضارة الفرس، وحضارات أخرى خيالية زي حضارة الهنود وحضارة مثلا الصينيين. هذه الحضارات التي كانت تقول بأن الإنسان حتى يكون يعني محترما وسيدا لهذا الكون لابد أن يتخلص من إنسانيته، يتخلص من شهواته تمام. ما كانش عندهم الأخلاق التي كانت عند الرومان مثلا. ماشي، واضح انه النت فيه حركه عدم استقرار فبيديني رساله، فمعلش بس انا يعني هبعت رساله. يعني من فضلك ما تستخدمش النت دلوقتي خالص، ولو فاتح اللاب اقفله من فضلك. ماشي تمام. اصل في حد بيستخدم معايا النت، في حد بيستخدم معايا النت، فعشان بيستخدم معايا النت فقطع. فانا دلوقتي اديته يعني كده ان هو ما يستخدموش، انا اسف جدا يعني طيب نرجع تاني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. امه الرومان كانت امه ضد الاخلاق، وحتى على فكره لما هزمت هذه الامه اللي هي امه الروم قال يعني قيصر احدهم قال له حدثني لماذا انتصرون في كل معركه ولماذا نهزم في كل معركه، فقال له الكلمه الشهيره لانهم يصلون ولا نصلي، ولأنهم يفعلون ولا نفعل، يعني لأنهم يعني يتصدقون ولا نتصدق، ولأنهم يرضون الله ونحن نغضب الله عز وجل، ولأننا لا نشرب ولأننا نشرب الخمر وهم لا يشربون الخمر، وهم ابن أميرهم وابن جندهم كواحد منهم. فإذا كانت هناك الأمور الأخلاقية اللي هي تجعل العرب في وقت من الأوقات هم المادة أو هم معدن الإسلام، وهم الأفضل الذين يحملون أو الأفضل بين الأمم الذين يحملون هذا الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن كان في مكارم أخلاق، بس مكارم الأخلاق دي ما كانتش كاملة، البنيان كان ناقصا يحتاج إلى حتى يتممه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعرب كان عندهم لحمل الإسلام غير الأمم السابقة اللي هي أمة الروم وأمة الفرس مثلا. نعطي بعض الأمثلة. عن هذا الشعر الجاهلي لم يكن له دين، لم يكن له عقيدة، كان ربما سجد للأصنام، عرف عنه الشجاعة والإقدام، وعرف عنه أن لسانه كان يعني يقرض الشعر، وكان الشعر عنده شعر إيه؟ شعر جيد، تمام؟ فماذا كان يقول عنترة؟ كان عنترة يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وأغض طرفي عن أو أغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني هذه أخلاقهم، الرجل اللي هو عنترة إذا ظهرت جارته يغض طرفه عنها لحد ما تذهب إلى مأواها، ولحد ما تذهب إلى مكانها اللي هو خدرها أو إلى غرفتها. دلوقتي البث كويس أخوانا ولا لا؟ البث كويس كده أخوانا ولا لسه؟ أنا أعتقد أنه كويس، أنا ما عنديش مشاكل دلوقتي. حد يرد عليا بس أخوانا. طيب اللي ما عندوش البث بيقطع عنده يخرج ويدخل تاني أخوانا، ماشي؟ اللي البث وحش عنده يخرج ويدخل تاني. هي كلها بلاغات، بلاغات من البلاعات، تعرفين البلاعات الشيعية وحمقى أهل السنة في بعض الأوقات، اللي بيبقى في نفوسهم إيه؟ ضغينة كده والعياذ بالله، اللي مش عاجبهم إن أنا بدافع عن أبي حنيفة وإن أنا بدافع عن أئمة الإسلام، فبيدخلوا يعملوا إيه؟ كده. والمداخلة بتوع فلان الفلاني ده أمير المؤمنين، فحنلاقيها منين ولا منين؟ أنا مش عارف والله. ربنا سبحانه وتعالى يجرنا من عذابه، وربنا يتقبل، وربنا سبحانه وتعالى يعيننا على هؤلاء ويغفلهم عنا، اللهم أمين يا رب العالمين. فهذا عنترة رغم أنه بغير دين، ورغم أنه لا يعبد إلا الأصنام، لكن يقول هذا الكلام. أنت عارف، أنت لو قارنت بين فعل عنترة الآن أو فعل عنترة قديما وبين ما فعله المسلم الآن، شيء غريب. المسلم النهاردة مسك التليفون وبيصور جارته عشان ينزله على النت بعد كده ويعمل فضائح والعياذ بالله، وهذا رجل جاهلي يغض الطرف عن جارته. عثمان ابن طلحة لما كانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في طريقها إلى المدينة، فوجدها تسير وحدها، فقال: إلى أين يا أم سلمة؟ ثم أركبها جمله، ثم ذهب معها رضي الله عنها وأرضاها حتى وصل إلى قباء. تخيل ماذا كان يفعل. تقول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: والله ما رأيت راكبا خيرا منه، كان إذا أراد أن ينزل المنزل أناخ الجمل ثم استأخر عني حتى أنزل. لأن المرأة وهي بتنزل من على الجمل ممكن لا حول ولا قوة إلا بالله ثوبها يرتفع، ممكن عورتها تظهر، ممكن، فالرجل يستأخر عنها وهو إيه؟ وهو كافر بالله العلي القدير، لا يؤمن بالله عز وجل طرفة عين، وبيسجد للأصنام من دون الله. طبعا هو حيسلم بعد كده رضي الله عنه وأرضاه، لكن في هذا التوقيت وهو جاهلي وهو كافر أخلاق عنده. لكن تعال شوف الرومان ماذا كانوا يفعلون. ده في قصة الأندلس، في قصة فتح الأندلس، الإمبراطور غيتشا، تمام، الراجل اللي كانوا بيودوا عنده البنات عشان تتعلم في قصره، فجاء إلى ابنة يوليان أو جوليان واغتصبها في قصره لأنها كانت أمامه، ففعل بها الأفاعيل. لكن الإسلام لا. واللي عايز بقى يشوف القصة دي يقرأ كلام الرافع عن أرمنوسة بنت المقوقس التي حفظها المسلمون له ولم يقترب منها أحد من المسلمين، لأن كان عندهم الأخلاق العربية التي جاء الإسلام فأكدها: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. أبو جهل هو في أسوأ من أبي جهل، فرعون هذه الأمة عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي هيحصل بقى؟ اللي هيحصل أن أبا جهل لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يتأكد هل هو في بيته أم لا، ذهب فنادى فقالت بنات رسول الله: إن أبانا ليس هنا. فقالوا: تسور الباب. قال: وتتحدث العرب أن أبا الحكم قد تسور الباب ولا رجل فيه؟ دعار عنده وعار كبير. أبو سفيان نفسه لما قصة هرقل اللي هي القصة اللي رواها الإمام البخاري في بدء الوحي، لما ذهب في رواية ابن عباس، لما ذهب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دحية بن خليفة الكلبي ذهب به، إن سيدنا دحية كان عليه مسحة ملك، سيدنا خليفة أو سيدنا دحية بن خليفة كان سيدنا جبريل يتنزل على شكله، إن كان فيه بياض كده وكان زي الناس اللي هم زي الرومان كده زي الخواجات كده، فذهب بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهرقل يعني غضب: من هذا؟ فقال أحد من قومي هنا قالوا نعم، فجيء بأبي سفيان وجيء بالقافلة التي كانت معه، فقال من أقربكم إليه نسبا؟ قال أبو سفيان أنا، فجعله أمامه وجعل القوم وراءه. ليه؟ حتى إذا كذب الناس تعمل إيه؟ تقول له إنه يكذب، فلا يستحي أحد منه. فوقف أبو سفيان فسأله عدة أسئلة، ما كذب الرجل؟ ثم ماذا قال أبو سفيان؟ قال والله لولا أن تأثر العرب عني الكذب لكذبت. يعني كان ممكن يقول كلام غير السليم وصحيح، لكن خايف إنه يكذب، فالعرب تعيره بالكذبة. العرب كانوا أبر الناس بأبائهم وأمهاتهم، ولذلك المرأة كانت تقول لمين؟ لمصعب وسيدنا سعد الاثنين، والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى تعود عن دينك. ليه؟ لأن هي عارفة بقى الكلمة حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. حيسري بين العرب إن في واحد عاق بس، ده أنت بتتكلم في مجتمع جاهلي، المجتمع الجاهلي هذا حيكون في واحد يقول له يا عاق أمه. علشان كده لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون له بأبي أنت وأمي، ليه بأبي أنت وأمي؟ لأنه ما كان أحد في الوجود أحب إلى الرجل من أبيه وأمه. سيدنا أبو بكر يقول له بأبي أنت يا رسول الله، لأن سيدنا أبو بكر كان أبر الناس بأبيه، كان أعمى وكان لا يعمل وكان ينفق عليه وكان يخدمه وكان هو دائما في مهنته، فلأن هو كان بيخدمه فبيقول له بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهؤلاء كانوا الإيه؟ كانوا العرب، تمام، وكانت هذه أخلاقهم قبل الإسلام. فانظر إلى أخلاق الجاهلين وانظر إلى أخلاق المسلمين الآن، تجد والله الكفة في الأخلاق مش في الدين، في الأخلاق تميل إلى مين؟ تميل إلى الجماعة الجاهليين، وتميل إلى من كانوا على الكفر يومها. ماشي؟ طبعا حيخرج من كده الشيعة، لأن طبعا الشيعة يكذبون ويكذبون ويكذبون، وعندهم الجمع بين المرأة وخالتها إذا أذنت، وأنا لسه منزلك في فيديو قصير على القناة الأخرى، فنكاح المحارم موجود عندهم مفيش أي مشاكل، يعني ربنا سبحانه وتعالى يمنع هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي ينهى عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، يقول لك لا عادي عادي تجار بس تأذن فيها، يعني الأمر متوقف على إذن المرأة مش متوقف على أمر الله عز وجل. فنزعوا الصلاحية من رب العزة وأطفوها على مين؟ على واحدة، تمام. فهذه الأمور عندهم بهذه الإيه؟ بهذه الكيفية، يستحلون المال الحرام. وقريش حينما أرادت أن تبني الكعبة ما وضعت فيها حلوان كاهن ولا مهر بغي ولا أي حاجة من دي ولا أموال ربا ولا أي شيء من هذا. فهذه أخلاق العرب قبل الإيه؟ قبل الإسلام. ولذلك يا سادة كرام يبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم داخل هذه الإيه؟ هذه الجزيرة العربية. طيب في أسباب أخرى، نعم في أسباب أخرى هنخلصها النهاردة إن شاء الله رب العالمين، ونكمل يوم السبت بإذن الله في موضوع آخر. بس أنا ملاحظ إنه العدد النهاردة مش تمام خالص، العدد النهاردة حتى تحت اللي موجود. هي في إيه؟ الله يبارك فيكم، الناس تبدأ تعمل شير للبث، واللي ما عملش إعجاب يعمل إعجاب. الإعجاب مش هكلفك كتير الحقيقة، مش هكلفك فلوس يعني، ولا هيدفع لي فلوس، هو هيعلي الريتش بس بتاع الإيه، هيعلي الريتش بتاع الفيديو عشان يوصل لأكبر قدر معين من الناس، يعني أكبر عدد ممكن من الناس بعد إذن حضراتكم يعني. وكفاية ديكم شايفين البلاغات اللي مخلية النت يعمل، وشوية حد يسرق مننا نت وما شاء الله لا قوة إلا بالله. كده في 60 ما شاء الله. طيب نذهب إلى أن العرب، كان العرب عندهم الفروسية، الفروسية اللي هي كان يعني عارفين أنتم الحرب كانت طقسا يوميا بالنسبة للعرب، الحرب كانت طقسا يوميا لمين؟ للعرب. العرب كانوا يحاربون وكانوا يتقاتلون، وكانوا دائما على أهبة الاستعداد لأي قتال. علشان كده الناس دي هي اللي هتشيل بعد كده، لأنه كان محاربا بالفطرة، كان محاربا بالإيه؟ بالفطرة. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما هيروح ويحارب، ماشي خلاص ماشي، لما سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيحارب، سيدنا خالد لم يدخل إلى جامعة عسكرية ولا أكاديمية عسكرية ولا درس العلوم العسكرية ولا أي شيء خالص من هذا القبيل. هم الإيه؟ كل اللي عمله إن هو كان محاربا بالسليقة بالفطرة، لأن كل الخطط رآها في معارك ضد العرب ورآها في معارك ضد المسلمين وبعد كده ضد المرتدين، وأيضا حارب الروم، فبدأ يكون ثقافة جميلة وبدأ يبدع، لأن الصحابة كانوا مبدعين. يعني إيه مبدعين؟ الصحابة كانوا يتلقون الكلام وربنا رزقهم عقول واسعة للغاية وعقول تفهم وتعي وقلوب جرت بأنهار العلوم مدرارا. فالصحابة كان عندهم ما ليس عند إيه؟ عند غيرهم. تمام. فهنا نفهم جيدا إنه هذا المجتمع العربي كان مجتمعا محاربا بالفطرة، يعني كانوا يتقتلون لأن ناقة قتلت، كانوا يتقتلون حرب دحس والغبراء إن في حصان سبق الآخر. ولذلك لما جاء سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه في بيعة العقبة فقال رسول الله في بدر، قال رسول الله نحن أهل الحلقة يعني أهل الحرب، ورثناها كابرا عن كابر، يعني إحنا عارفين الحرب تكون عاملة إزاي وشكلها إيه، فنحن أهل خبرة بهذه الإيه بهذه الحروب. تمام. يعني إذا كنا يا رسول الله كنا نقاتل يوما من الأيام من أجل ناقة قتلت أو من أجل حصان سبق فرسا آخر، فإننا الآن نقاتل من أجل الدين، فما أيسر الأمر علينا وما أهون الأمر علينا وما أجمله حينما نقاتل في سبيل الله عز وجل. فده من الأسباب التي يعني جعلت الإسلام يكون مهده ويكون مهبطه في جزيرة العرب. كان العرب أبعد الناس عن الترف، العرب لم يكونوا أمة مترفة، الأمة المترفة لا تستطيع حمل رسالة أبدا. شوف، جعل الله عافية هذه الأمة في أولها وجعل بلاءها في آخرها. طب في آخرها ليه؟ لأن الناس يتبعون الشهوات، فخلف من بعدهم إيه؟ خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالإيه؟ بالمتنعمين. العبد المتنعم عنده ارتباط بالدنيا، عنده ارتباط بالشهوات، صعب قوي إنك تطلع الشهوة منه. يعني النهاردة مثلا على سبيل المثال لما يجي شاب صغير، بلاش شاب، واحدة هتتجوز، فالراجل رايح لها يقول لها معلش أنا لا عندي فيسبوك ولا بحب الفيسبوك، والتليفون اللي هو الأندرويد ده بلاش. تقول ازاي ده العالم كله ده مش عارف ايه، طب نقضي وقتنا ازاي، طب نعبر عن نفسنا ازاي، على أساس يعني إنه الفلاحين في الجبال والعجائز حول المدفعة حول المدفأة في ليالي الشتاء والبابا في روما والناس في حواري أوروبا وفي أمريكا اللاتينية كلهم منتظرين إن فلانة تقوم من النوم علشان تكتب صباح الفل على هذا الكون الجميل، أو تكتب رأيها في مباراة ما بين درب شكمبة وما بين فرقة شنتوحة مثلا. يعني طب كل ده عشان إيه؟ كل ده عشان شهوة صغيرة اسمها شهوة الإيه؟ الهاتف. لكن في ناس أيام رسول صلى الله عليه وسلم كان قد تحكم فيها عدة شهوات ما كان يستطيع تركها. العرب ما كانوا أمة مترفة، فالخمر حرم عليهم خلاص التزموا، بقت حالات فردية اللي يشرب الخمر حالات فردية. لكن انظر لما سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ذهب حتى يفتح بلاد فارس، فكان من ضمن الحروب أو من ضمن الأقوال التي جرت بينهم قال لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الخمر. ده واحد. اثنين، انتوا فاكرين الرجل اللي هو العربي لما تزوج ليلة قتال خالد وقال اشربوا الخمر، فوالله إن خالد لن يترككم تشربونها بعد اليوم. يعني خالد كده كده حيفتح، كده كده منتصر. وطبعا سيدنا خالد لم ينتظر حتى الفجر وقام بالهجوم عليهم، فكان بقى مجموعة مساطيل عايزين يقاتلوا سيدنا خالد رضي الله عنه أرضاه، أو مجموعة سكارة أو سكارة هم الذين يريدون قتال سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأمر المسلمين بالبعد عن المدنية اللي هي المزيفة. كان الرجل من المسلمين يرى الرجل من بلاد فارس يلبس المنطقة بمئة ألف دينار فيتوارى من القوم. ده بمئة ألف بس، مش بمئة وخمسين ولا بمئتين. لا يا حبيبي، الإسلام ليس هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال البذاذة، يعني التقشف من الإيمان. شيء آخر إنك أنت تفهم إن المسلمين لما ينساقوا إلى حين ينساقون إلى المدنية وإلى الترف بهذه الكيفية المدنية الزائفة، مش المدنية الحقيقية، المدنية الحقيقية التي تبني ولا تهدم، لكن المدنية الزائفة. تعال شوف 12 ألف مسلم فتحوا الأندلس مع طارق بن زياد، انتصروا على غيتشا وانتصروا على رودريجو وانتصروا على كل هؤلاء، وكان أهل الأندلس آلافا مؤلفة وإحنا كلنا على بعضنا 12 ألف واحد. لكن لما جلى المسلمون وتركوا الأندلس كانوا ملايين، لكن كانوا إيه؟ كانوا مترفين، كانوا مترفين. المترف لا يستطيع أن يحمل أمانة أبدا، لا يملك البأس والثبات أمام الشهوات. فالأندلس فتحها المتجردون وضيعها المترفون. الأندلس فتحها المتجردون وضيعها المترفون، لشربوا الخمر وراحوا في موضوع الغلمان وسمعوا الأشعار التي تدعو إلى الإباحية والرقص وغيره 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 وغيره، كما فعل بنو العباس. فهذه القصة كلها من أول حد آخر. تخيل مثلا إنه غزوة زي غزوة تبوك في ساعة العسرة، الثمار بدأت تنضج على الأشجار وموسم الحصاد اقترب، هذا واحد. اثنين، في حركة إفلاس، ما في حتى ظهر يركب، لسه الناس هتبيع وتشتري، هتبيع الثمار وتشتري، ومع ذلك الله يأمرهم في ساعة العسرة وفي غزوة العسرة بالخروج إلى قتال الروم، سفر بعيد، مفازة بعيدة، ومناطق لم يذهب إليها المسلمون، ومع ذلك يخرج 30,000 مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن تعال بقى الرومان في الحرب يعملوا إيه؟ يربطهم الجنود مع بعضهم، ما يعرفش يركب الفرس العربي، الفرس العربي اللي ضمر خلاص صار ضامرا، لكن التاني عايز يركب البرزون اللي هو بيكون الإيه؟ بيكون الظهر بتاعه عريض تمام، فيقوم ياخد راحته، والجندي يعني مترف بشكل أو بآخر، يشرب الخمر، ينتظر حتى ينتهي من القتال، وبالليل تنتظره يعني عشيقة أو خدنة. لا، هو مش كده خالص. العربي، العربي لم يكن يفهم هذا ولا يكن يحب، وكان يصبر ويصبر صبرا شديدا تمام. فإذا هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. أيضا العرب ظلت عليهم عدو من خارجهم يغزوهم أو يستعمرهم، يمكن في اليمن ماشي، يمكن في الشام ماشي، لكن الجزيرة العربية ما كان أحد يطمع فيها. الحركة الوحيدة اللي شذت عن القاعدة هي حركة أبراهة الحبشي، لما أبراهة الحبشي جاء لغزو الكعبة، وده كان بأسباب الحقد وأسباب إن هو يقتل النبي الذي سيخرج في آخر الزمان كما قلنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمام. لم يحدث إلا مرة واحدة. في حاجة تاني في البث يا أخونا؟ في حاجة تاني في البث يا أخونا سليم؟ البث سليم؟ أنا مش هطول يعني، هو مفيش صوت أصلا. لا في صوت كده خلاص، لا كده كويس، كده رجع تاني، كده رجع تاني سليم. طيب أنا مش هطول، أنا فضيلي 10 دقائق وخلص إن شاء الله. هو يوم الخميس يوم بيبقى النت صعب شوية، يوم الخميس عموما النت صعب مع البلاغات اللي حضراتكم عارفينها يعني. فالعرب كانوا أحرارا، ما كان هناك إلا شيء واحد فقط، اللي هو إيه؟ اللي هو إنه جاء في عهد قصي اللي هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الكعبة منهم فاستردتها قريش. حرب واحدة، الحرب الفجار، وبين العرب وبين بعضهم البعض، لكن ما كان هناك عدو من الخارج يطمع في شيء. ما كان عندهم نفط كالنفط الموجود الآن، ما في بترول، ما في منظمة أوبك، وما في يعني أبار البترول اللي ما شاء الله أمريكا بتاخدها النهاردة، وأبار البترول اللي جفت عندها بتملأها بالاحتياطي. وهو السؤال يعني، يعني شوف أمريكا تعلمت بالمناسبة، يعني الشيء بالشيء يذكر، أمريكا تعلمت، تعلمت الدرس في 73 لما العرب قطعوا البترول عنهم والمسلمون قطعوا البترول عنهم، قالك لا لازم نتعلم بقى، فنجيب اللي يبقى عندنا احتياطي علشان يوم ما العرب يفكروا في قطع البترول عننا يبقى احنا عندنا بترول واحنا مش منسقين الى احد من الناس. هذا اذا نضب البترول في ارضكم، لان الحاجات دي لها عمر ولها كمية في الارض، فماذا حين تنضب هذه المعادن في الارض وتزول؟ ما هو الذي ستفعلونه؟ ما الخطة القادمة؟ الله اعلم. ماشي، فالانسان لابد ان يفكر ولابد ان يضع خططا بديلة في المستقبل، وده اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. خطط البديلة دايما كانت عنده. أمير الناس زيد فإن قتل، أمير الناس زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن راحة، فإن قتل فليرتض المسلمون رجلا منهم. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاعتاد العرب الحرية. العرب كان عندهم حرية، الفرس ما كانش عندهم حرية. الفرس كانوا عبيدا بطبعهم، عبيدا لآل ساسان، عبيدا لهؤلاء الذين اعتبروهم أنهم تجري فيهم دماء إلهية. المصريين في التوقيت اللي لم يدخل الإسلام فيه مصر كانوا يرضون بالدنية، وكذلك كان يرضى بالدنية أهل العراق الأعجمي، الناس اللي هي أطاعت الفرس وقالت خلاص إحنا عبيد لكم. نفس القصة امبارح قلت لك الهنود، طبقة المنبوذين اللي هم يعني إحنا منبوذين ما نعملش حاجة، إحنا نأكل ونشرب ونتباع ونشترى بس، ليس لدينا أي حق في هذه الحياة. لكن العربي ما كان يفعل، العربي كان حرا. أنتم فاكرين قصة الحارث بن حلزة وعمر بن كلثوم لما أرسل أمه فأمرها أن تخدم في قصره فرفضت والحرب قامت، والقصة الشهيرة أبا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا فنصدرهن حمرا، تمام؟ فقد روينا وأيام لنا إيه عصينا الملك فيها أن ندينا، فقالوا لا ده احنا عرب حاسب عندنا الحرية، لم نحتل من أحد من قريب أو إيه أو من بعيد. أيضا لأن الله عز وجل كان يعلم ولم يزل أن العرب أمة أمية، فالأمة الأمية دي لما واحد يجي يبعث فيها ويأتي بكلام، هذا الكلام لم يأخذه لا من فلسفة ولا من حكمة ولا، فيكون هذا يعني أوقع في تصديق النفوس له وأيضا أشد في إثبات معجزاته. كذلك اختار الله تبارك وتعالى اللغة العربية لتكون هي لغة القرآن الكريم، وهذا يقتضي أن مكة اللي هي يعني فيها الكعبة، وده من أسباب اختيار العرب واختيار مكة للإسلام، أن مكة فيها الكعبة والكعبة فيها إيه؟ فيها بيت الله الحرام الذي كان مثابة للناس وأمنا ومن دخله كان آمنا، وربنا دفع عنه سبحانه وتعالى في عدم وجود جند له من البشر يدافعون عنه، وهذه كانت مهد التوحيد. فأعاد الله عز وجل ذكر إبراهيم عليه السلام الدعوة التي دعاها إبراهيم وأمن عليها إسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ماشي الحال. فمكة كانت لغتها العربية هي اللغة المتوسطة أو اللغة الأم لكل اللهجات، يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه جاء من قبيلة دوس، وهو يعني لما سمع كلمة السكين قال والله ما كنت أعلم أنها سكين إنما كنت أعلم أنها المدية مثلا، يعني فمقصود بها السكين، لكن أهل مكة كانوا أعلم بذلك، ولذلك حتى القرآن لما كتب كتب بلسان أهل مكة يعني قريش وثقيف، وقريش كان عندها العربية التي تكلم بها إسماعيل، لأن أنت عارف أن كان في عرب عاربة وعرب عاربة، أما العرب العاربة فهي العرب الإيه البائدة اللي هي مثلا زي قبيلة ثمود وزي قبيلة عاد الأولى، وهذه القبائل كانت قبائل عاربة، بقي منهم بعض القبائل، كانت اللغة العربية عندهم لغة صعبة شوية ولغة قديمة، لكن جاء جبريل عليه السلام أو آسف ده جبريل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إسماعيل كان أول من فتق الله عز وجل لسانه بالعربية اللي احنا بنتكلم بها الآن، والتي تكلم بها رسول الله وجاءه جبريل فعلمه العربية التي كان يتكلم بها سيدنا إسماعيل عليه السلام. فالعرب المستعربة اللي هم مع سيدنا إسماعيل عليه السلام، لكن العرب العاربة الذين كانوا قبل ذلك، وطبعا مش هيكونوا أفضل من العرب المستعربة، لأن العرب المستعربة اللي هم العرب الذين جاءوا مع سيدنا إسماعيل عليه السلام اختلطوا بدماء النبوة، جعل الله عز وجل لهم زمزم، بعث الله فيهم إسماعيل عليه السلام، ثم بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وجنس العرب هو الأفضل مطلقا، جنس العرب هو الأفضل مطلقا، حتى أفضل من جنس الفرس وأفضل من جنس الروم، هكذا حتى حكم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أيضا نقول الجزء الأخير في هذه المحاضرة، وهو أن العرب كانوا يحتلون مكانا متوسطا بين الأمم. مكة تعتبر مركز العالم أو منتصف العالم، المنطقة دي كلها منطقة مكة ومنطقة العراق ومنطقة المدينة، وبعد كده من الجوار كده أفغانستان، المنطقة دي تمثل وسط العالم، لكن وسط العالم فعليا هو مكة، هو مكة، وبذلك يسهل انتشار الإسلام، أنك هتخرج شرقا وغربا أو تخرج شمالا وجنوبا، فأنت هكذا كنت فين؟ كنت في مركز العالم، كنت في نقطة الإيه؟ في نقطة المنتصف، فيسهل بعد ذلك أن إيه؟ يسهل بعد ذلك أن تذهب لتفتح العالم كله بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا ما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. العرب لما سمعوا القرآن وكانوا أهل فصاحة وبلاغة انساقوا له، حتى الذين كانوا كافرين كانوا يعلمون أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. كما قلنا كان جهلهم بسيطا، لم يكن جهلا مركبا، حتى الأخلاق عندهم كان فيه الأخلاق الحسنة وهي كثيرة، كان فيه أخلاق سيئة القرآن عقب عليها، لأنه مش كل العرب كان كل واحد يأذي ابنته، وإلا ما كان قد بقي جنس البنات أبدا. لم يكن كل الناس يشربون الخمر، أبو بكر حرم الخمر على نفسه، عثمان حرم الخمر على نفسه، سعيد بن زيد حرم الخمر على نفسه، عبد الله بن جدعان الذي مات كافرا حرم الخمر على نفسه. فهؤلاء لما نظروا إلى الإسلام وجدوا أنه دين يغير العالم كله، دستور لا تملك إلا الإعجاب به. الإسلام دين مهندس، دين مركب، الإسلام فيه بناء عقلي محكم، خير من فلسفة الإغريق واليونان، فيه العزائم، فيه الرخص، وفيه الأحكام، وفيه الأقسام، وفيه القصص، وفيه التشريع، فيه كل هذا. فالعربي لا يستطيع أن ينتجه وحده أبدا، وإنما هو دين من عند الله عز وجل. هذه الأحكام والتشريعات العربية نفسه فكر وكان مصطدما بالحضارات الأخرى. العرب كانوا يخرجون إلى البلاد الأخرى فيرون ما فيها. عمرو بن العاص كان صديقا للنجاشي، عروة بن مسعود يعني وصل أنه دخل على كسرى وعلى قيصر. أنت عارف العام الثاني للهجرة بس كان في 6 سرايا وغزوات أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد 7 من رحلات قريش للتجارة. فتخيل أن هذه الحركة اللي هي حركة أهل قريش 7 قوافل تجارية، 7 قوافل تجارية تذهب واحدة إلى الشام، واحدة إلى اليمن، واحدة إلى الحبشة، واحدة إلى بلاد الروم. فالعرب كانوا ينظرون إلى ما حولهم، فالعرب اصطدموا بهذه الحضارات، وفي النهاية وجدوا أن الإسلام يخالف كل هذه الحضارات، ووجدوا أن الإسلام أعظم من هذه الحضارات، وأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الإسلام نتاج فكر بشري، أو أن يكون نتاج فكر لشخص، أو أن يكون ثورة من العرب على إيه؟ على غيرهم. الإسلام دمر مملكة الشيطان التي كان قد رفع لواءها الفرس والروم والهنود والصينيون وملوك الأرض وقتها. الإسلام جاء لتحرير الإنسان، الإسلام جاء للعدل، للتوحيد، ولذلك العرب فهموا هذا فأرادوا أن يذوق العالم كله لذة ما ذاقوه من التوحيد. وهذه هي يعني أسباب اختيار جزيرة العرب مهدا للإسلام ومهبطا لوحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب أنا خلصت، أنا كنت يعني عايز أخلي المحاضرة 40 دقيقة فقط، تمام، لكن أهو يعني خلصنا يعني كويس. لو في حد عنده أسئلة أخوانا، عشان بس أنا مرتبط بموعد خلال 5 دقائق كده، لو حد عنده أي أسئلة يتفضل. الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم، الحمد لله الذي أعطانا الإسلام بغير سابقة إحسان منا وبغير سابقة سؤال. ربنا يرضى عنا وعنكم. هل يستوجب وضوء مع القراءة؟ مع القراءة لا، لكن مع مس المصحف مع القراءة ممكن حضرتك تقرأي، بس ما يكون فيه نجس بأي شكل من الأشكال، تمام. لكن مس المصحف يستلزم الوضوء عندنا نحن الشافعية، يعني يستلزم الوضوء عندنا. الله يكرمك يا أستاذ نسمة، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا أبا حفصة، توكلت على الله حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرضى عنا وعنك. وتوكلت على الله أخ ولا أخت. احنا فاضل 6 ونكمل 100، فضل 6 ونكمل 100 إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. نعم، أختكم أمي بتذكركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الصلاة على رسول الله من عصر الجمعة إلى نهاية يوم الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. أعيد كتاباتي يا شيخنا، وشفت الرسالة؟ لا والله ما شفت حاجة خالص، ما شفتش حاجة فعليا يعني.
هل سيدنا رسول الله؟ لا لا يا حبيبي، لا لا، كان حنيفيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حنيفيا، لم يسجد لصنم قط. شهد بهذا أبو طالب، وشهد بذلك أهل الجاهلية جميعا، وشهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل من الميتة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه قبل الإسلام أراد أن يحضر شيئا من اللهو، ولكن الله ضرب على أذنيه فلم يوقظه إلا حر الشمس. هذا حدث مرتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما ولم يسجد لصنم قط، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأنه لو كان قد فعل لعيرته العرب بذلك، لقالوا له كنت بالأمس تعبدها وتسجد لها، ارجع إلى دينك. لكن هم قالوا لا. تمام، والله تعالى أعلى وأعلم. أنا بحاول أشوف السؤال بتاع أخونا المرادلي. المكة أفضل المدينة كثيرا بحثت. طيب سهل حبيبي. بص حبيبي، مكة أفضل، لكن الموضع الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة والمدينة. تمام، هذا قول العلماء في هذه المسألة. ماشي، مكة أفضل من المدينة. تمام، ولو إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا فقال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، بس الكعبة دي أفضل الإيه؟ أفضل البقاع. لكن البقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد هي أفضل البقاع مطلقا، لأنها شرفت بحمل النبي عليه الصلاة والسلام. لأن طبعا الإنسان أفضل من المكان، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان عليه أفضل الصلاة تتم التسليم، يقول الكعبة ما أجملك، ما أطيب ريحك، ما أعظمك عند الله، ولكن المسلم خير منك دمه وماله وعرضه وسوء الظن به. فطبيعي أن المسلم أفضل من الكعب. طيب كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالبقعة التي دفن فيها رسول الله هي أشرف البقاع مطلقا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب فضل دقيقتين كده وننهي المحاضرة إن شاء الله رب العالمين. نعم، في أسئلة ثانية يا أخونا؟ في أسئلة ثانية؟ وأيوب زيان اللي موجود ولا مين؟ عشان أنا مش شايف. في حد عنده أسئلة يا أخونا؟ صلى الله عليه وسلم مات في حجر أم عائشة رضي الله عنها. نعم، إيه بس مش معنى كده أن حجر عائشة أفضل من البقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يرضى عنا عنكم يا رب، اللهم آمين. طيب فضلنا اثنين ونكمل المية. حضرتك، هل إلقاء الصليبيين دم الحيض في الأقصى ينفي كون الأرض التي حولهم وراء؟ يا أخي إنما المشركون نجس، هم نفسهم نجس، ينفي عنها أنها هي الأرض المباركة وأنها هي الأرض الصالحة؟ لا طبعا. وإياك يا محمد، ربنا يبارك فيك. طيب ربنا يرضى عنا وعنكم. احنا ان شاء الله رب العالمين بكره اجازه ان شاء الله، بس هيكون في فيديو بقى المقطعات، لان بعض الناس بيشتكي من طول الحلقات. فشوف اخواننا فيه مقطعات، يعني بعض الاجزاء المقطعه، لماذا ندرس السيره النبويه، الكلام ده كله. فالحاجات دي هتنزل ايه، يا ريت بقى تشاركوا المقاطع الصغيره، مقاطع لا تتعدى الدقائق الخمس يعني. فياريت الناس تبقى تشارك هذه المقاطع على صفحاتها وعلى حساباتها على التليجرام وعلى الجروبات، بحيث ان احنا نبدا يعني في نشر القناه بشكل او باخر. اسال الله عز وجل لي ولكم العفو والعافيه، وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قد علمنا، وان ينصر الاسلام وان يعز المسلمين وان يوفقنا لما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. لا تنسوا قراءه سوره الكهف والغسل، وكذلك ايضا اخواني واخواتي
يعني الصلاة على رسول الله والدعاء في ساعة وساعة الإجابة تتحرى من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، سائلين ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقيمون سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ونجمعنا به يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.